بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الحج من كتاب الملخص الفقهي للشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى في مسجد ذي النورين بقرية العكرة بمحافظة الطوال بجازان عام 38 و400 ألف للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الأول.
قال المؤلف حفظه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. باب في الحج وعلى من يجب. الحج هو أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام. قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. أي لله على الناس فرض واجب وهو حج البيت، لأن كلمة على للإيجاب، وقد أتبعه بقوله جل وعلا: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، فسمى تعالى تاركه كافرا فسمى تعالى تاركه كافرا، وهذا مما يدل على وجوبه وآكاديته. فمن لم يعتقد وجوبه فهو كافر بالإجماع. وقال تعالى لخليله: وأذن في الناس بالحج. وللترمذي وغيره وصححه عن علي رضي الله عنه مرفوعا: من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا. وقال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. والمراد بالسبيل توفر الزاد ووسيلة النقل التي توصله إلى البيت ويرجع بها إلى أهله.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه المقدمة التي ذكر فيها الشيخ العلامة صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله في حكم الحج، قال: هو أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام، لما دل عليه الدليل من الأحاديث الصحيحة، كحديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. وحديث عمر رضي الله تعالى عنه في حديث جبريل المشهور عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فذكر يعني حكمه والدليل عليه من الكتاب والسنة، كما دل على ذلك القرآن في قول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. مع الاستطاعة يجب، ومع عدم الاستطاعة لا يجب. فإذا وجب واستطاع الإنسان ولم يحج، فقد نوه القرآن بأنه تعمد الكفر. إذا رأى بأن الحج غير واجب فإنه يكفر بذلك. لذلك يقول الشيخ حفظه الله: على أن على للإيجاب، ولله على الناس أي فرض واجب، وأكد ذلك بقوله: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. نعم.
قال: والحكمة في مشروعية
يعني يجب إذا توفرت شروط، إذا توفرت شروط الحج وجب، وهي الإسلام والعقل والبلوغ والاستطاعة. والاستطاعة تفسر بتوفر الزاد والراحلة، والاستطاعة البدنية، ويزيد شرط بالنسبة للمرأة وهو وجود المحرم. هذه شروط وجوب الحج. لهذا قال حفظه الله: والمراد بالسبيل توفر الزاد ووسيلة النقل التي توصله إلى البيت ويرجع بها إلى أهله. وفي كل زمان ظروفه. في وقتنا الحاضر يعتبر الإنسان يعني إذا لم يجد المبالغ التي يؤدي بها فريضة الحج في هذه الحملات التي نظمت ورأت حكومة البلاد القائمة على شعائر الحج والعمرة أنها من الأمر المهم، فنظمت هذه الحملات تكون يعني تحصر الحجاج وتسيطر على متابعتهم حتى لا يكون الأمر مفلوت، ربما يأتي إلى الحج من يريد غيره. وقد حصل مع هذا التنظيم، والتنظيم هذا أصبح ضرورة لا يشكك فيه أحد، يقول يعني هذا التنظيم يعني حجر على الناس ومنعهم وهم يستطيعون أن يحجوا. هذا التنظيم ضروري، ضرورة ملحة. وقد جعلت يعني هذه الحملات فئات باستطاعة الإنسان أن يحج، فيها من الفئات يعني لكن خدمات قليلة، وفيها من الفئات التي تعتبر كأنها يعني خدمة فنادق. ولكل إنسان مقام، كل إنسان حسب استطاعته، وهذا لا يؤثر في العبادة. لو وجد الإنسان الشيء الذي يصل به إلى توفر الخدمة الكاملة. تفضل.
قال حفظه الله: والحكمة في مشروعية الحج هي كما بينها الله تعالى بقوله: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، إلى قوله: ثم ليقوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. فالمنفعة من الحج ترجع للعباد ولا ترجع إلى الله، لأنه غني عن العالمين، فليس به حاجة إلى الحجاج كما يحتاج المخلوق إلى من يقصده ويعظمه، بل العباد بحاجة إليه، فهم يفدون إليه لحاجاتهم إليه، فهم يفدون إليه لحاجتهم إليه. والحكمة،
هذه الحكمة في مشروعية الحج، على أن الأمة شرع الله لها اجتماعات، وهذه الاجتماعات فيها فوائد. فشرعت لهم صلاة الجماعة حتى يتفقدوا أحوالهم المستمرة بالليل والنهار، هذه حاجات يعني كالمرض وكالفقر والمشاكل الاجتماعية التي يعني تحل عن طريق الاجتماع ومعرفة أحوال أفراد الجماعة. هذا اجتماع مصغر يجتمع فيه كل يوم في المسجد هذا 5 مرات، ثم اجتماع أكبر منه وهو اجتماع الجمعة، يجمع جماعات القرية أو المدينة، ثم اجتماع أكبر من ذلك وهي الأعياد، فيها فوائد. وأعظم من هذه الاجتماعات الحج، الحج يفد إليه جميع المسلمين، جميع المسلمين من جميع أقطار الأرض. فإذا اجتمعوا وعرف كل منهم ما عند الآخر من المشاكل أو الفوائد أو الحكم. ولهذا يجد الإنسان في كل حج في كل موسم يخرج منه بفائدة، ولو لم يكن إلا اجتماع المسلمين وتبادل يعني ما عندهم من المعلومات وما عندهم من الفوائد والعلم والتماس الحلول للمشاكل التي يعيشونها لكانت يعني ملحة على هذا الأمر، وهي فوق ذلك تنفيذ وتلبية لأمر الله جل وعلا الذي أمر بهذه الفريضة، لأنها ركن من أركان الإسلام لا يتم ولا يستقيم إلا به إلا العاجز، فالله لا يكلف نفسا إلا وسعها. نعم.
قال حفظه الله: والحكمة في تأخير فرضية الحج عن الصلاة والزكاة والصوم، لأن الصلاة عماد الدين، ولتكررها في اليوم والليلة 5 مرات، ثم الزكاة لكونها قرينة لها في كثير من المواضع، ثم الصوم لتكرره كل سنة.
نعم، هذا الحكمة في تأخير الفرضية. كل عبادة لها يعني لها حكمها، فالصلاة لكونها يعني في كل يوم وليلة 5 مرات فرضت أول ما فرضت بعد في الإسراء والمعراج، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة، وصلى معه من صلى، ثم هاجر، وفرضت سائر العبادات، فرضت الزكاة لأن الزكاة لم تكن يعني إلا في المجتمع المسلم الذي له إمام وله بيت مال المسلمين، وله تؤخذ الزكاة من الأغنياء وتوزع على الفقراء، فهي يعني أقرب إلى الصلاة. ثم فرض الصوم السنة الثانية من الهجرة، ولم يفرض الحج إلا في السنة 9 من الهجرة، لأن البيت كان فيه يعني من الأشياء التي تعوق الحج، كان يطوف به المشركون عراة، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم في العام الذي فرض فيه الحج، أرسل أبا بكر وعلي رضي الله تعالى عنهما لينادي في الحج بألا يحج بعد هذا العام مشرك، وألا يطوف بالبيت عريان، يعني تمهيد لحج النبي صلى الله عليه وسلم. وحج النبي صلى الله عليه وسلم حجته الوحيدة السنة 10 من الهجرة. نعم.
قال حفظه الله: وقد فرض الحج في الإسلام 9 من الهجرة كما هو قول الجمهور، ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم إلا حجة واحدة هي حجة الوداع، وكانت 10 من الهجرة، واعتمر صلى الله عليه وسلم 4 عمر.
وسميت حجة الوداع لأنه ودع فيها الأمة، ما ودع يعني فيها البيت، ولا ودع فيها يعني آخر حجها، لا. قد يفهم بعض الناس أن سميت بحجة الوداع أنه ما عاد حج بعدها، وأنه قد تكرر منه الحج قبل ذلك، لا، وإنما القصد أنه ودع فيها الأمة، وخطبهم يوم عرفة وخطبهم يوم النحر، كانت يعني خطب عظيمة بلغ فيها الأمة. لما خطبهم قال لهم: أي يوم هذا؟ أي شهر هذا؟ أي بلد هذا؟ فسكتوا، فقال: أليس هذا يوم الحج أو يوم عرفة؟ قالوا: بلى. أليس هذا البلد الحرام؟ أليس هذا الشهر الحرام؟ قالوا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. فكان يشير بأصبعه إلى السماء ثم يشير بها إلى الناس، فودع الأمة في تلك الحجة التي لم يحج بعدها عليه الصلاة والسلام. نعم. هذا هو الغرض من مشروعية هذه العبادة، إقامة ذكر الله جل وعلا. إنما جعل رمي الجمار والسعي بين الصفا والمروة لإقامة ذكر الله جل وعلا. ففي هذه العبادات أذكار مشروعة يأتي بها الإنسان، ومعلوم أن الإنسان إذا رمى في اليوم الحادي عشر جمرة الجمرة الأولى مال عنها يمينا ثم دعا طويلا، ثم إذا رمى الجمرة الوسطى مال عنها يسارا ثم دعا طويلا، ثم إذا رمى جمرة العقبة خرج. ومعلوم أيضا ما يحصل في الطواف وفي السعي من الأذكار المشروعة. نعم. وما زاد نعم، يعني الحج مرة واحدة الفريضة، ما هو مثل الصلاة والصيام والزكاة. الصلاة كل يوم والزكاة كل عام والصوم كل عام. ولهذا سأل بعض الصحابة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، فقال رجل يا رسول الله كل عام، فسكت ثم كرر السؤال فقال ذروني ما تركتكم، لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت. الحج مرة. وانظر إلى هذا الكلام، لو قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم كل عام ووجب الحج كل عام، أي أرض تسع المسلمين وأي إنسان سيحج كل عام. هذه من رحمة الله جل وعلا أن جعل الحج مرة واحدة في العمر، وما زاد على ذلك فهو نافلة. تفضل.
قال حفظه الله: وأما العمرة فواجبة على قول كثير من العلماء، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل هل على النساء من جهاد قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه. الحج والعمرة رواه أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح. وإذا ثبت وجوب العمرة على النساء فالرجال أولى، وقال صلى الله عليه وسلم للذي سأله فقال إن أبي شيخا كبير، فإن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج والعمرة ولا الظعن، فقال حج عن أبيك واعتمر. رواه الخمسة وصححه الترمذي. فيجب الحج والعمرة على المسلم مرة واحدة في العمر، لقوله صلى الله عليه وسلم الحج مرة فمن زاد فهو تطوع. رواه أحمد وغيره وفي صحيح مسلم وغيره وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: أيها الناس، قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام؟ فقال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم.
نعم، هذه المسألة في العمرة، هل هي واجبة كالحج؟ فذكر حفظه الله مستدلا بقول النبي صلى الله عليه وسلم عند كثير من أهل العلم أنها واجبة كالحج، لقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن النساء هل عليهن من جهاد فقال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. فجمع العمرة مع الحج، والمعطوف يأخذ حكم المعطوف عليه. قال: وإذا ثبت وجوب العمرة على النساء فالرجال أولى. وقال صلى الله عليه وسلم للذي سأله فقال إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج والعمرة ولا الظعن، قال حج عن أبيك واعتمر، فأمره بالحج والعمرة، ولو كانت العمرة غير واجبة لما ذكرها في هذه الإجابة. وفي صحيح مسلم وغيره عن أبي هريرة أيها الناس، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، أيها الناس قد فرض عليكم الحج فحجوا. هذا الدليل على أن الحج مرة واحدة، لقوله صلى الله عليه وسلم للسائل لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، فدل ذلك على أن الحج لا يجب كل عام وإنما هو سنة، وذكر أنه فرض كفاية على الأمة، يعني لا بد أن يحج البيت كل عام، فإذا تركت الأمة كلها الحج في عام من الأعوام لغير عذر أثم جميعا، فلا بد أن يحج البيت كل عام، فهو فرض كفاية على الأمة، لو قام به واحد من الأمة سقط الإثم عن الباقين، هذا هو حكم فروض الكفاية، أنه يعم وجوبه الأمة، فإذا قام به أحدهم سقط الوجوب عن الجميع. نعم
شيخ أحسن الله إليك، ما معنى الظعن؟
الظعن يعني الرحل السفر،
قال حفظه الله ويجب على المسلم أن يبادر بأداء الحج الواجب مع الإمكان ويأثم إن أخره بلا عذر، لقوله صلى الله عليه وسلم تعجلوا إلى الحج يعني الفريضة فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، رواه أحمد.
نعم، إذا وجد الزاد والراحلة وعنده القدرة وجب عليه أن يحج حتى لا يعني يفوته الحج إذا أفلس أو إذا عجز بدنيا، ومن وجد في نفسه القدرة وجد المال فليبادر إلى الحج لأنه ركن من أركان الإسلام، ولكن الله جل وعلا من رحمته جعله على التراخي حتى يكون الإنسان في حل من أنه لا يكون واجبا عليه مع عدم الاستطاعة، إذا استطاع كان في حقه على الفور، وأما إذا لم يستطع فهو على التراخي، ومن ذلك النساء إذا لم تجد المحرم لم يجب عليها حتى وإن كانت موسرة، فإن أيست من المحرم كالتي يعني ليس لها قرابة وليس لها يعني أمل في الزواج فإنها حينئذ تجعل من مالها من يحج عنها، تنيب من يحج عنها إذا أيست من المحرم. نعم، كأننا نقف هنا، قال وإنما يجب الحج بشروط خمسة. نعم شوف الشيخ مساوى عنده درس
خلاص يا علي، على راحتك.
طيب واصل،
قال حفظه الله وإن
والعقل والبلوغ والحرية والاستطاعة لما توفرت فيه هذه الشروط وجب عليه المبادرة بأداء الحج.
نعم، هذه الشروط التي يجب بها الحج، الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والاستطاعة، فمن فقد في حقه شرط من هذه الشروط لم يجب عليه، المملوك لا يجب عليه الحج، وإن حصل منه فهو يعتبر نافلة لا يجب عليه، إذا عتق وجب عليه أن يحج حجة الإسلام، وكذلك الصبي دون البلوغ إذا حج يكون نافلة، فإذا بلغ وجب عليه أن يحج حجة الإسلام. فهذه الشروط منها شروط للحج ومنها شروط في الحج. فالشروط في الحج يعني البلوغ والحرية والعقل، هذه شروط لا يصح الحج إلا بها. وشروط للحج وهي الاستطاعة، اشترط للحج الاستطاعة، ومن ذلك توفر المحرم بالنسبة للمرأة، إذا خالفت وحجت بدون محرم صح من الحج. وكذلك العاجز لو استطاع أن يحج مشيا على الأقدام وحج صح منه الحج. فهذه شروط للحج لوجوب الحج، إذا لم توجد لم يجب. لكن شروط في الحج البلوغ والعقل والحرية، الإسلام والحرية، إذا بلغ الإنسان فهذا شرط في الحج يكون فرضا. كذلك يعني الرقيق لا يجب عليه، فإذا عتق وجب عليه. كذلك الإسلام لو حج غير المسلم لم يصح منه، فإذا عتق المملوك وبلغ الصبي وعقل المجنون وأسلم الكافر وجب عليهم الحج حينئذ. تفضل.
قال حفظه الله: ويصح فعل الحج من الصبي نفلا. حديث ابن عباس أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقال: هل هذا حج؟ قال: نعم وله أجر. رواه مسلم.
يعني يكون نافلة ما يقضي عنه فريضة الحج، معنى ذلك أنه إذا بلغ وجب عليه أن يحج. نعم. نعم. قال: وقد أجمع أهل العلم على أن الصبي إذا حج قبل أن يبلغ فتكون نافلة، فعليه الحج إذا بلغ واستطاع. نعم. في عرفة نعم كمل. هذا بالنسبة للصغير الصبي المميز. قال: وإن كان الصبي دون التمييز عقد عنه الإحرام في حال كونه دون التمييز ينوي عنه وليه ويطوف به ويسعى محمولا، وللعلماء كلام في هذه المسألة، هل يكون يعني السعي للحامل أو للمحمول؟ هذا من رحمة الله جل وعلا أن سكت عنها، فإذا طاف ولي الصغير يحمله أجزأه ذلك عن نفسه وعن المحمول، وكذلك السعي. أما إذا كان الصبي مميزا، ومعنى مميزا يعني يميز الأعمال، فإنه ينوي عن نفسه ويتجنب محظورات الإحرام، تغطية الرأس، لبس المخيط، مس الطيب، ونتف الشعر، والأظافر أيضا تقليمها، الأشياء هذه المحظورات يتجنبها، يبين له وليه. فإن عجز عن بعض الأشياء كالرمي والمشي في الطواف والسعي فلا مانع أن يحمل، ولا مانع أن يرمى عنه أيضا. لكن الأشياء التي لا تحتاج إلى مجهود بدني كالمبيت والأشياء هذه فإنه لا يعذر فيها، يبيت مع غيره. قال: وكل ما أمكن الصغير مميزا كان أو دونه فعليه بنفسه، كالوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة لزمه فعله، بمعنى أنه لا يصح أن يفعل عنه لعدم الحاجة إلى ذلك. نعم. هذا القادر على الحج الذي يتمكن من أدائه جسميا وماديا، قد يكون قوي البدن لكنه فقير ليس عنده شيء، هذا غير مستطيع، أو يكون عنده المال ولكنه عاجز بدنيا، هذا أيضا غير مستطيع. فإن كان يعني مرضه مستمر كالشيخوخة أو الشلل المقعد أو المرض الذي لا يستطيع معه أداء العبادة، فإنه يوكل من يحج عنه، ينيب عنه من يحج عنه. للسؤال الذي وجه للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أبي أدركته فريضة الله على الناس في الحج شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عن أبي؟ قال: نعم، حج أو حجي عن أبيك. فيدل ذلك على أن العاجز عن القيام بالحج بنفسه يجوز أن يستنيب من يحج عنه إذا كان له مال. قال
حفظه الله:
قال: ولا بد أن يكون ذلك بعد قضاء الديون والحقوق التي عليه، لأن الإنسان إذا كان عليه ديون فهو غير مستطيع. بعض الناس قد يكون عليه ديون أقساط حالة ومع ذلك يترك الواجب في ذمته ويذهب للحج حتى نافلة ما هو فريضة، وهذا من الجهل، فإبراء الذمة مقدم، والله جل وعلا حقوقه فيما بينه وبين العبد أسهل من الحقوق بين العبد مع الآخرين. حقوق الآدميين مبناها على المشاحة لا يتركها الإنسان، وهو الديوان الذي لا يتركه الله. فلو ترك الإنسان الحج مع عدم الاستطاعة المالية ما عاقبه الله جل وعلا، لكن لو أخذ المال والسدان وهو عليه ديون ثم حج ما يرفع عنه الحج حقوق الناس، يبقى بذمته حتى يؤديه. يجب على الإنسان قبل الحج أن يتخلص من حقوق الآدميين التي بذمته، وكذلك أن يبقي عند أولاده ما يكفيهم من النفقة حتى يعود إليهم. فكفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. فإذا كانت العبادة تسقط عن الإنسان إذا لم يجد النفقة للعيال وأنها مقدمة على الحج، فكيف بالذي يستأثر بالمادة لنفسه وقد يبددها في المحرمات، ومن بذمته من العيال في حاجة ماسة؟ فليتق الله العبد. نعم.
قال حفظه الله: فإن قدر بماله دون جسمه بأن كان كبيرا هرما أو مريضا مرضا مزمنا لا يرجى برؤه، لزمه أن يقيم من الحج عنه ويعتمر حجة وعمرة حجة وعمرة الإسلام من بلده أو من البلد الذي أيسر فيه، لما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله، إن أبي أدركته فريضة الله في الحج شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: حجي عنه. متفق عليه.
هذا هو الدليل على جواز استنابة العاجز في الحج، إذا كان قادرا ماليا وعاجزا بدنيا أناب عنه من يحج عنه، والميت من باب أولى. إذا مات الإنسان قبل أن يؤدي فريضة الحج فإنه يخرج من ماله ما يحج به عنه ويعتمر. أما إذا كان الإنسان يقدر على السفر والثبات على الراحلة فإنه لا يحج عنه وإن كان مريضا. يأتي بعض الناس يقول: أريد أن أحج عن أبي أو عن أمي، ويقال له: إذا كان قادرا على الحج بنفسه لا يجوز، لا ينعقد عنه الإحرام، وإن كانت الظروف يعني قاسية كأن يكون بعيد الدار أو في بلده يعني فتن كما هو الحال في وقتنا الحاضر، الطريق غير آمن، لكن هذا لا يبقى، سيزول هذا العذر ويتمكن من الأداء الفريضة بنفسه، فلا ينعقد الحج عنه ما دام أنه يقدر في وقت من الأوقات. نعم.
قال حفظه الله: ويشترط في النائب عن غيره في الحج أن يكون قد حج عن نفسه حجة الإسلام، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة، قال: حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك. إسناده جيد وصححه البيهقي.
نعم، إذا كان الوكيل ما قد حج عن نفسه فيجب عليه أن يحج أولا عن نفسه ثم يحج عن الوكيل. فلو قدر أنه أخذ المال عن الغير وهو لم يحج حجة الإسلام وحج عن الغير، فإن الحج يقع عن نفسه ولزمته في ذمته أن يحج عن ذلك الغير. الحجة الأولى تقع عن هذا الإنسان الذي ما قد حج وحج لغيره وكيلا، تقع هذه الحجة التي توكل فيها تقع عن نفسه، ويجب عليه في ماله وفي ذمته أن يحج عن ذلك الغير الذي وكله. والدليل كما سمعنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع رجلا يلبي عن شبرمة، رجل قال: وما شبرمة؟ قال: قريب لي. قال: هل حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. والحديث صحيح. تفضل.
قال حفظه الله: ويعطى النائب من المال ما يكفيه تكاليف السفر ذهابا وإيابا، ولا تجوز الإجارة على الحج، ولا أن يتخذ ذريعة لكسب المال، وينبغي أن يكون مقصود النائب نفع أخيه المسلم، وأن يحج بيت الله الحرام ويزور تلك المشاعر العظام، فيكون حجه لله لا لأجل الدنيا. فإن حج لقصد المال فحجه غير صحيح.
الله المستعان. هذه مسألة تساءل فيها كثير من الناس، يعطى النائب من المال ما يكفيه تكاليف السفر ذهابا وإيابا، ولا تجوز الإجارة، يعني لا يكون الإنسان كسيارة الأجرة يحج كل عام بالأجرة، وإنما يقصد بذلك في نفسه، ينوي هو في نفسه أن يذهب إلى تلك الأماكن المقدسة ليعيش فيها وليكون مع الناس. إذا كانت هذه نيته والنفس تتحرك إلى ذلك فلا مانع أن يحج عن الغير. أما إذا كان لا قصد له ولا نية له في العبادة ولا رغبة له، وإنما ذهب للحج فقط، فهذا لا غرابة أن يخل بأركان الحج وواجباته. إذا كانت نيته المال فقد يخل بأركان الحج وواجباته. ولذلك قال الشيخ حفظه الله، قال: وإن يحج بيت الله الحرام ويزور، قال: وينبغي أن يكون مقصود النائب، مقصود النائب نفع أخيه المسلم، وأن يحج بيت الله الحرام يعني الوكيل، ويزور تلك المشاعر العظام يعني يكون في قلبه الرغبة وفي نفسه الشوق إلى تلك الأماكن، لا مانع أن ينوب عن الغير، وسيكون الأجر للإثنين. أما إذا لم تتحرك نفسه وترغب في تلك المشاعر، فقال الشيخ حفظه الله: يكون حجه، يعني إذا قصد المال أنه يكون حجه لغير الله. قال: إذا نوى بنفسه أن يحج تلك الأماكن ويزور تلك المشاعر العظام فيكون حجه لله لا لأجل الدنيا، فإن حج لقصد المال فحجه غير صحيح. وقد سألت شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله عن وضع المنتدبين في الحج، قد يكون الإنسان قد أدى فريضة الحج ويحج منتدبا مع الجهات الحكومية، سواء كان في الأمن أو في التوعية أو في أي مجال من مجالات الحج، فقال: حرام عليه ما دام أنه قد كفي السفر والسكن والتغذية أو الإعاشة، ثم يأخذ المال لقصد أن يحج عن الغير، فهذا لا يجوز. إن كان يقصد فعل الخير فليحج عن الغير ما دام أنه مكفي في غذائه ورحلته ذهابا وإيابا، ليقصد الحج عن الغير لوجه الله لا يأخذ عليه مقابل. وهذه المسألة ينبغي للإنسان أن يحذرها، ألا يكون قصده في الحج هو المادة. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الأجر على قدر المشقة، سواء في النفقة أو في التعب البدني. ولذلك تجد الحج ما فيه أحد يحج إلا ويتعب، حتى الأقوياء الشباب يتعبون، فالله جعله جهادا. لهذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم جهاد لا قتال فيه. فالأجر يكون على قدر المشقة، إذا تعب الإنسان فأجره على قدر مشقته، ويصبر ويحتسب. وأما الذي يريد أن يحج بدون أن يتعب فلا يحدث نفسه بذلك، إلا إذا أخل بأركان الحج وواجباته، كالذي يذهب يعني يوم الحج يشهد مع الناس عرفة ثم ينزل إلى منى يوم العيد ويرمي جمرة العقبة ثم يوكل على باقي الأعمال ويروح يطوف طواف الوداع ويخرج. سأل الشيخ صالح الله يحفظه هذا السؤال، قالوا له يا شيخ في حج مستعجل، قد يكون الإنسان عنده ارتباط عملي ولا يؤذن له، ويأتي يوم عرفة يقف مع الناس ثم ينزل يوم العيد يرمي جمرة العقبة ثم يذهب يطوف بالبيت طواف الإفاضة ويخرج ويوكل على المبيت ويوكل على الرمي. قال أحسن له أن لا يحج، هذا ما حج، الأحسن له أن لا يحج، وهذا ليس بحج، هذا تلاعب. فكيف يعني يتم الحج بدون واجباته؟ يقول ترك واجبات، ترك المبيت بمزدلفة أو ترك المبيت بمنى وترك رمي الجمار في الأيام الثلاثة وترك طواف الوداع، لأن طواف الوداع لا يكون قبل إنهاء الأعمال، كيف يودع وباقي عليه أركان في الحج أو واجبات؟ باقي عليه من الواجبات المبيت بمنى ورمي الجمار. لا ينبغي للإنسان أن يتلاعب بهذه الشعيرة، بل بعضهم يتبجح أنه يعني يتعيد مع يذبح أضحيته هو، هذا يعني ليس بحج. نعم، ماذا عندك يا شيخ؟ إذا بطل حج الوكيل ما استقام حج الموكل عنه، إذا ما قصد يعني أن تكون حجته رغبة وذهاب إلى تلك الأماكن المقدسة ويكون لوجه الله جل وعلا، اختل فيه شرط الإخلاص، اختل فيه شرط الإخلاص، يكون حجه من أجل المال لا من أجل العبادة، فيكون آثما، يكون المال في ذمته. يجب عليه أن يبحث ويتحرى، ما ينظر إلى من طرف الناس ويعطيه المال ويقول له حج عني، قد لا يكون هذا الشخص لا يعرف أركان الحج ولا واجباته، والإنسان يجب عليه أن يعلم أركان العبادة وواجباته حتى يؤديها على الوجه المشروع. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وهذا أخل بأهم الأعمال في الحج وهو الإخلاص، ما أخلص النية في حجه هذا من أجل الحج، وإنما جاء من أجل الدنيا. وقد يعلم الإنسان هذا الذي أعطى المال يعرف بأن هذا حاج كل سنة يعني، فيكون قصده يعني سطحي. لابد أن يبحث عن الإنسان الثقة الذي تطمئن النفس إليه وأن يؤدي إليه المال وهو مرتاح الضمير بأنه سيؤدي هذه الشعيرة على الوجه المطلوب، لا يخل بركن ولا بواجب بل ولا بمسنون. أما إذا كان الإنسان لا يبالي بترك الأركان والواجبات فإعطاؤه للمال من باب تحصيل الحاصل. كذلك الزيادة، بل إن الإنسان إذا أخذ المال وحج به وزاد منه فمن الأمانة أن يعيده إلى صاحب الحج. سؤال مهم، إذا أعطيت مالا تحج به فأعطيت العيال ما يحتاجونه منه وذهبت به وأخذت ما تستحقه وما تحتاجه من سكنة ومن تنقلات ومن أكل ومن لوازم الحاجات البدنية في حجك، وانتهيت من الحج ورجعت إلى بلادك ومعك من الزاد الذي أعطيت من المال الذي أعطيت، فمن الأمانة أن تعيد الفاضل إلى من وكلك. أما إذا كان يعني استنفدت المال هذا حتى وإن كان في أغراض من الأشياء التي يعني يؤجر عليها صاحب الحج، صاحب الحج قد يهدي من الأشياء كمصحف مثلا أو شيء كتاب أو نحو ذلك مما يستفاد منه، قد يكون في ذلك أجر. فلو أخذ من هذه الأشياء التي يثاب عليها الموكل فله ذلك، ولا يكون يعني مبذرا إذا لم يخرج عن الحد المعقول. أما إذا أخذ لنفسه وأخذ لأقاربه وأخذ من هذا المال الذي وكل به فقد أخرجه عن الغرض الذي من أجله دفع. الله أعلم. ليبقى له من المال. هو إذا دفع المال لمؤتمن برئت ذمته، فإن خالف المؤتمن هذا وحج مثلا بغير حملة ويستطيع أنه يؤدي الأركان والواجبات وليس بحاجة إلى، قد يكون مثلا من أهل مكة ليس بحاجة إلى سكن، وقد يكون سكن يعني في أيام منها قد يؤدي عنه دم إذا فاته المبيت بمنى، فلا مانع أن يدفع عنه دم، لكن الأشياء الأخرى لا بد أن يأتي بها كالرمي والطواف الوداع السعي مبيت بمزدلفة الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس، هذه أركان واجبات يجب أن يأتي بها. فإذا كان يعني لا يستطيع أن يؤدي الحج بدون حملة فهذا يعني قد يأثم بالمخالفة، لكن الحج صحيح.
المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الحج من كتاب الملخص الفقهي للشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى في مسجد ذي النورين بقرية العكرة بمحافظة الطوال بجازان عام 38 و400 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الأول.
قال المؤلف حفظه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. باب في الحج وعلى من يجب. الحج هو أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام. قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. أي لله على الناس فرض واجب وهو حج البيت، لأن كلمة على للإيجاب، وقد أتبعه بقوله جل وعلا: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فسمى تعالى تاركه كافرا فسمى تعالى تاركه كافرا، وهذا مما يدل على وجوبه وأكاديته، فمن لم يعتقد وجوبه فهو كافر بالإجماع. وقال تعالى لخليله: وأذن في الناس بالحج. وللترمذي وغيره وصححه عن علي رضي الله عنه مرفوعا: من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا. وقال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. والمراد بالسبيل توفر الزاد ووسيلة النقل التي توصله إلى البيت ويرجع بها إلى أهله.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه المقدمة التي ذكر فيها الشيخ العلامة صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله في حكم الحج، قال: هو أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام، لما دل عليه الدليل من الأحاديث الصحيحة كحديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. وحديث عمر رضي الله تعالى عنه في حديث جبريل المشهور عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فذكر يعني حكمه والدليل عليه من الكتاب والسنة، كما دل على ذلك القرآن في قول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. مع الاستطاعة يجب، ومع عدم الاستطاعة لا يجب. فإذا وجب واستطاع الإنسان ولم يحج فقد نوه القرآن بأنه تعمد الكفر. إذا رأى بأن الحج غير واجب فإنه يكفر بذلك. لذلك يقول الشيخ حفظه الله على أن على للإيجاب، ولله على الناس أي فرض واجب، وأكد ذلك بقوله: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. نعم.
قال: والحكمة في مشروعية
يعني يجب إذا توفرت شروط، إذا توفرت شروط الحج وجب، وهي الإسلام والعقل والبلوغ والاستطاعة. والاستطاعة تفسر بتوفر الزاد والراحلة، والاستطاعة البدنية، ويزيد شرط بالنسبة للمرأة وهو وجود المحرم. هذه شروط وجوب الحج. لهذا قال حفظه الله: والمراد بالسبيل توفر الزاد ووسيلة النقل التي توصله إلى البيت ويرجع بها إلى أهله. وفي كل زمان ظروفه، في وقتنا الحاضر يعتبر الإنسان يعني إذا لم يجد المبالغ التي يؤدي بها فريضة الحج في هذه الحملات التي نظمت ورأت حكومة البلاد القائمة على شعائر الحج والعمرة أنها من الأمر المهم، فنظمت هذه الحملات تكون يعني تحصر الحجاج وتسيطر على متابعتهم حتى لا يكون الأمر مفلوت، ربما يأتي إلى الحج من يريد غيره. وقد حصل مع هذا التنظيم، فالتنظيم هذا أصبح ضرورة لا يشكك فيه أحد، يقول يعني هذا التنظيم يعني حجر على الناس ومنعهم وهم يستطيعون أن يحجوا. هذا التنظيم ضروري، ضرورة ملحة. وقد جعلت يعني هذه الحملات فئات باستطاعة الإنسان أن يحج فيها من الفئات يعني، لكن خدمات قليلة، وفيها من الفئات التي تعتبر كأنها يعني خدمة فنادق، ولكل إنسان مقام، كل إنسان حسب استطاعته، وهذا لا يؤثر في العبادة. لو وجد الإنسان الشيء الذي يصل به إلى توفر الخدمة الكاملة. تفضل.
قال حفظه الله: والحكمة في مشروعية الحج هي كما بينها الله تعالى بقوله: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، إلى قوله: ثم ليقوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. فالمنفعة من الحج ترجع للعباد ولا ترجع إلى الله، لأنه غني عن العالمين، فليس به حاجة إلى الحجاج كما يحتاج المخلوق إلى من يقصده ويعظمه، بل العباد بحاجة إليه، فهم يفدون إليه لحاجاتهم إليه، فهم يفدون إليه لحاجتهم إليه. والحكمة
هذه الحكمة في مشروعية الحج على أن الأمة شرع الله لها اجتماعات، وهذه الاجتماعات فيها فوائد، فشرعت لهم صلاة الجماعة حتى يتفقدوا أحوالهم المستمرة بالليل والنهار، هذه حاجات يعني كالمرض وكالفقر والمشاكل الاجتماعية التي يعني تحل عن طريق الاجتماع ومعرفة أحوال أفراد الجماعة. هذا اجتماع مصغر يجتمع فيه كل يوم في المسجد هذا 5 مرات، ثم اجتماع أكبر منه وهو اجتماع الجمعة، يجمع جماعات القرية أو المدينة، ثم اجتماع أكبر من ذلك وهي الأعياد، فيها فوائد. وأعظم من هذه الاجتماعات الحج، الحج يفد إليه جميع المسلمين، جميع المسلمين من جميع أقطار الأرض، فإذا اجتمعوا وعرف كل منهم ما عند الآخر من المشاكل أو الفوائد أو الحكم. ولهذا يجد الإنسان في كل حج في كل موسم يخرج منه بفائدة، ولو لم يكن إلا اجتماع المسلمين وتبادل يعني ما عندهم من المعلومات وما عندهم من الفوائد والعلم والتماس الحلول للمشاكل التي يعيشونها لكانت يعني ملحة على هذا الأمر. وهي فوق ذلك تنفيذ وتلبية لأمر الله جل وعلا الذي أمر بهذه الفريضة، لأنها ركن من أركان الإسلام لا يتم ولا يستقيم إلا به، إلا العاجز، فالله لا يكلف نفسا إلا وسعها. نعم.
قال حفظه الله: والحكمة في تأخير فرضية الحج عن الصلاة والزكاة والصوم، لأن الصلاة عماد الدين، ولتكررها في اليوم والليلة 5 مرات، ثم الزكاة لكونها قرينة لها في كثير من المواضع، ثم الصوم لتكرره كل سنة.
نعم، هذا الحكمة في تأخير الفرضية. كل عبادة لها يعني لها حكمها، فالصلاة لكونها يعني في كل يوم وليلة 5 مرات فرضت أول ما فرضت بعد في الإسراء والمعراج، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة، وصلى معه من صلى، ثم هاجر، وفرضت سائر العبادات، فرضت الزكاة لأن الزكاة لم تكن يعني إلا في المجتمع المسلم الذي له إمام وله بيت مال المسلمين وله تؤخذ الزكاة من الأغنياء وتوزع على الفقراء، فهي يعني أقرب إلى الصلاة. ثم فرض الصوم السنة الثانية من الهجرة، ولم يفرض الحج إلا في السنة التاسعة من الهجرة، لأن البيت كان فيه يعني من الأشياء التي تعوق الحج، كان يطوف به المشركون عراه. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم في العام الذي فرض فيه الحج، أرسل أبا بكر وعلي رضي الله تعالى عنهما لينادي في الحج بألا يحج بعد هذا العام مشرك، وألا يطوف بالبيت عريان، يعني تمهيد لحج النبي صلى الله عليه وسلم. وحج النبي صلى الله عليه وسلم حجته الوحيدة السنة العاشرة من الهجرة. نعم.
قال حفظه الله: وقد فرض الحج في الإسلام سنة 9 من الهجرة كما هو قول الجمهور، ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم إلا حجة واحدة هي حجة الوداع، وكانت سنة 10 من الهجرة، واعتمر صلى الله عليه وسلم 4 عمر.
وسميت حجة الوداع لأنه ودع فيها الأمة، ما ودع يعني فيها البيت، ولا ودع فيها يعني آخر حجة حجها، لا. قد يفهم بعض الناس أن سميت بحجة الوداع أنه ما عاد حج بعدها، وأنه قد تكرر منه الحج قبل ذلك، لا، وإنما القصد أنه ودع فيها الأمة وخطبهم يوم عرفة وخطبهم يوم النحر، كانت يعني خطب عظيمة بلغ فيها الأمة. لما خطبهم قال لهم: أي يوم هذا؟ أي شهر هذا؟ أي بلد هذا؟ فسكتوا، فقال: أليس هذا يوم الحج أو يوم عرفة؟ قالوا: بلى. أليس هذا البلد الحرام؟ أليس هذا الشهر الحرام؟ قالوا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. فكان يشير بأصبعه إلى السماء ثم يشير بها إلى الناس، فودع الأمة في تلك الحجة التي لم يحج بعدها عليه الصلاة والسلام. نعم. هذا هو الغرض من مشروعية هذه العبادة، إقامة ذكر الله جل وعلا. إنما جعل رمي الجمار والسعي بين الصفا والمروة لإقامة ذكر الله جل وعلا. في هذه العبادات أذكار مشروع يأتي بها الإنسان، ومعلوم أن الإنسان إذا رمى في اليوم 11 الجمرة الأولى مال عنها يمينا ثم دعا طويلا، ثم إذا رمى الجمرة الوسطى مال عنها يسارا ثم دعا طويلا، ثم إذا رمى جمرة العقبة خرج. ومعلوم أيضا ما يحصل في الطواف وفي السعي من الأذكار المشروعة. نعم. وما زاد على يعني الحج مرة واحدة فريضة، ما هو مثل الصلاة والصيام والزكاة. الصلاة كل يوم والزكاة كل عام والصوم كل عام. ولهذا سأل بعض الصحابة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، فقال رجل يا رسول الله كل عام، فسكت ثم كرر السؤال فقال ذروني ما تركتكم، لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت. الحج مرة، وانظر إلى هذا الكلام، لو قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم كل عام ووجب الحج كل عام، أي أرض تسع المسلمين وأي إنسان سيحج كل عام. هذه من رحمة الله جل وعلا أن جعل الحج مرة واحدة في العمر، وما زاد على ذلك فهو نافلة. تفضل.
قال حفظه الله: وأما العمرة فواجبة على قول كثير من العلماء، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل هل على النساء من جهاد قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه. الحج والعمرة، رواه أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح. وإذا ثبت وجوب العمرة على النساء فالرجال أولى، وقال صلى الله عليه وسلم للذي سأله فقال إن أبي شيخا كبير، فإن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج والعمرة ولا الظعن، فقال حج عن أبيك واعتمر، رواه الخمسة وصححه الترمذي. فيجب الحج والعمرة على المسلم مرة واحدة في العمر، لقوله صلى الله عليه وسلم الحج مرة فمن زاد فهو تطوع، رواه أحمد وغيره وفي صحيح مسلم وغيره وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: أيها الناس، قد فرض عليكم الحج فحجوا، فقال رجل أكل عام، فقال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم.
نعم، هذه المسألة في العمرة، هل هي واجبة كالحج؟ فذكر حفظه الله مستدلا بقول النبي صلى الله عليه وسلم عند كثير من أهل العلم أنها واجبة كالحج، لقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن النساء هل عليهن من جهاد فقال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة، فجمع العمرة مع الحج، والمعطوف يأخذ حكم المعطوف عليه. قال: وإذا ثبت وجوب العمرة على النساء فالرجال أولى، وقال صلى الله عليه وسلم للذي سأله فقال إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج والعمرة ولا الظعن، قال حج عن أبيك واعتمر، فأمره بالحج والعمرة. ولو كانت العمرة غير واجبة لما ذكرها في هذه الإجابة. وفي صحيح مسلم وغيره عن أبي هريرة: أيها الناس، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: أيها الناس، قد فرض عليكم الحج فحجوا. هذا الدليل على أن الحج مرة واحدة، لقوله صلى الله عليه وسلم للسائل لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، فدل ذلك على أن الحج لا يجب كل عام وإنما هو سنة، وذكر أنه فرض كفاية على الأمة، يعني لا بد أن يحج البيت كل عام. فإذا تركت الأمة كلها الحج في عام من الأعوام لغير عذر أثموا جميعا، فلا بد أن يحج البيت كل عام، فهو فرض كفاية على الأمة، لو قام به واحد من الأمة سقط الإثم عن الباقين. هذا هو حكم فروض الكفاية، أنه يعم وجوبه الأمة، فإذا قام به أحدهم سقط الوجوب عن الجميع. نعم
شيخ أحسن الله إليك، ما معنى الضعن؟
الضعن يعني الرحل السفر.
قال حفظه الله: ويجب على المسلم أن يبادر بأداء الحج الواجب مع الإمكان، ويأثم إن أخره بلا عذر، لقوله صلى الله عليه وسلم: تعجلوا إلى الحج، يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. رواه أحمد.
نعم، إذا وجد الزاد والراحلة وعنده القدرة وجب عليه أن يحج حتى لا يعني يفوته الحج إذا أفلس أو إذا عجز بدنيا، فمن وجد في نفسه القدرة وجد المال فليبادر إلى الحج، لأنه ركن من أركان الإسلام. ولكن الله جل وعلا من رحمته جعله على التراخي حتى يكون الإنسان في حل من أنه لا يكون واجبا عليه مع عدم الاستطاعة، إذا استطاع كان في حقه على الفور، وأما إذا لم يستطع فهو على التراخي. ومن ذلك النساء، إذا لم تجد المحرم لم يجب عليها حتى وإن كانت موسرة، فإن أيست من المحرم كالتي يعني ليس لها قرابة وليس لها يعني أمل في الزواج، فإنها حينئذ تجعل من مالها من يحج عنها، تنيب من يحج عنها إذا أيست من المحرم. نعم، كأننا نقف هنا. قال: وإنما يجب الحج بشروط خمسة. نعم
نكمل.
شوف الشيخ مساوى عنده درس.
خلاص يا علي راحتك. علي راحتك.
طيب واصل.
قال حفظه الله: وإن
والعقل والبلوغ والفردية والاستطاعة لما توفرت فيه هذه الشروط وجب عليه المبادرة بأداء الحج.
نعم، هذه الشروط التي يجب بها الحج: الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والاستطاعة. فمن فقد في حقه شرط من هذه الشروط لم يجب عليه، المملوك لا يجب عليه الحج، وإن حصل منه فهو يعتبر نافلة لا يجب عليه. إذا عتق وجب عليه أن يحج حجة الإسلام، وكذلك الصبي دون البلوغ إذا حج يكون نافلة، فإذا بلغ وجب عليه أن يحج حجة الإسلام. فهذه الشروط منها شروط للحج ومنها شروط في الحج. فالشروط في الحج يعني البلوغ والحرية والعقل، هذه شروط لا يصح الحج إلا بها. وشروط للحج وهي الاستطاعة، يشترط للحج الاستطاعة، ومن ذلك توفر المحرم بالنسبة للمرأة، إذا خالفت وحجت بدون محرم صح من الحج. وكذلك العاجز لو استطاع أن يحج مشيا على الأقدام وحج صح منه الحج. فهذه شروط للحج لوجوب الحج، إذا لم توجد لم يجب. لكن شروط في الحج البلوغ والعقل والحرية، الإسلام والحرية، إذا بلغ الإنسان فهذا شرط في الحج يكون فرضا. كذلك يعني الرقيق لا يجب عليه، فإذا عتق وجب عليه. كذلك الإسلام لو حج غير المسلم لم يصح منه، فإذا عتق المملوك وبلغ الصبي وعقل المجنون وأسلم الكافر وجب عليهم الحج حينئذ. تفضل.
قال حفظه الله: ويصح فعل الحج من الصبي مثلا. حديث ابن عباس أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقال: هل هذا حج؟ قال: نعم وله أجر. رواه مسلم.
يعني يكون نافلة ما يقضي عنه فريضة الحج، معنى ذلك أنه إذا بلغ وجب عليه أن يحج. نعم. نعم. قال: وقد أجمع أهل العلم على أن الصبي إذا حج قبل أن يبلغ فتكون نافلة، فعليه الحج إذا بلغ واستطاع. نعم. في عرفة نعم كمل. هذا بالنسبة للصغير الصبي المميز. قال: وإن كان الصبي دون التمييز عقد عنه الإحرام في حال كونه دون التمييز ينوي عنه وليه ويطوف به ويسعى محمولا. وللعلماء كلام في هذه المسألة، هل يكون يعني السعي للحامل أو للمحمول؟ هذا من رحمة الله جل وعلا أن سكت عنها، فإذا طاف ولي الصغير يحمله أجزأه ذلك عن نفسه وعن المحمول وكذلك السعي. أما إذا كان الصبي مميزا، ومعنى مميزا يعني يميز الأعمال، فإنه ينوي عن نفسه ويتجنب محظورات الإحرام: تغطية الرأس، لبس المخيط، مس الطيب، ونتف الشعر، والأظافر أيضا تقليمها، الأشياء هذه المحذورات يتجنبها يبين له وليه. فإن عجز عن بعض الأشياء كالرمي والمشي في الطواف والسعي فلا مانع أن يحمل ولا مانع أن يرمى عنه أيضا، لكن الأشياء التي لا تحتاج إلى مجهود بدني كالمبيت والأشياء هذه فإنه لا يعذر فيها، يبيت مع غيره. قال: وكل ما أمكن الصغير مميزا كان أو دونه فعليه بنفسه، كالوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة لزمه فعله، بمعنى أنه لا يصح أن يفعل عنه لعدم الحاجة إلى ذلك. هذا القادر على الحج الذي يتمكن من أدائه جسميا وماديا، قد يكون قوي البدن لكنه فقير ليس عنده شيء، هذا غير مستطيع، أو يكون عنده المال ولكنه عاجز بدنيا، هذا أيضا غير مستطيع. فإن كان يعني مرضه مستمر كالشيخوخة أو الشلل المقعد أو المرض الذي لا يستطيع معه أداء العبادة، فإنه يوكل من يحج عنه، ينيب عنه من يحج عنه. للسؤال الذي وجه للنبي صلى الله عليه وسلم، إن أبي أدركته فريضة الله على الناس في الحج شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عن أبي؟ قال نعم، حج أو حجي عن أبيك. فيدل ذلك على أن العاجز عن القيام بالحج بنفسه يجوز أن يستنيب من يحج عنه إذا كان له مال. قال حفظه الله قال ولا بد أن يكون ذلك بعد قضاء الديون والحقوق التي عليه، لأن الإنسان إذا كان عليه ديون فهو غير مستطيع. بعض الناس قد يكون عليه ديون أقساط حالة ومع ذلك يترك الواجب في ذمته ويذهب للحج حتى نافلة ما هو فريضة، وهذا من الجهل، فإبراء الذمة مقدم، والله جل وعلا حقوقه فيما بينه وبين العبد أسهل من الحقوق بين العبد مع الآخرين. حقوق الآدميين مبناها على المشاحة لا يتركها الإنسان، وهو الديوان الذي لا يتركه الله. فلو ترك الإنسان الحج مع عدم الاستطاعة المالية ما عاقبه الله جل وعلا، لكن لو أخذ المال والسدان وهو عليه ديون ثم حج ما يرفع عنه الحج حقوق الناس، يبقى بذمته حتى يؤديه. يجب على الإنسان قبل الحج أن يتخلص من حقوق الآدميين التي بذمته، وكذلك أن يبقي عند أولاده ما يكفيهم من النفقة حتى يعود إليهم، فكفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. فإذا كانت العبادة تسقط عن الإنسان إذا لم يجد النفقة للعيال وأنها مقدمة على الحج، فكيف بالذي يستأثر بالمادة لنفسه وقد يبددها في المحرمات، ومن بذمته من العيال في حاجة ماسة؟ فليتق الله العبد. نعم.
قال حفظه الله فإن قدر بماله دون جسمه بأن كان كبيرا هرما أو مريضا مرضا مزمنا لا يرجى برؤه، لزمه أن يقيم من الحج عنه ويعتمر حجة وعمرة حجة وعمرة الإسلام من بلده أو من البلد الذي أيسر فيه، لما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من خثعم قالت يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الله في الحج شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال حجي عنه. متفق عليه.
هذا هو الدليل على جواز استنابة العاجز في الحج، إذا كان قادرا ماليا وعاجزا بدنيا أناب عنه من يحج عنه، والميت من باب أولى. إذا مات الإنسان قبل أن يؤدي فريضة الحج فإنه يخرج من ماله ما يحج به عنه ويعتمر. أما إذا كان الإنسان يقدر على السفر والثبات على الراحلة فإنه لا يحج عنه وإن كان مريضا. فيأتي بعض الناس يقول أريد أن أحج عن أبي أو عن أمي، ويقال له إذا كان قادرا على الحج بنفسه لا يجوز، لا ينعقد عنه الإحرام، وإن كانت الظروف يعني قاسية كأن يكون بعيد الدار أو في بلده يعني فتن كما هو الحال في وقتنا الحاضر، الطريق غير آمن، لكن هذا لا يبقى، سيزول هذا العذر ويتمكن من الأداء الفريضة بنفسه، فلا ينعقد الحج عنه ما دام أنه يقدر في وقت من الأوقات. نعم.
قال حفظه الله: ويشترط في النائب عن غيره في الحج أن يكون قد حج عن نفسه حجة الإسلام، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، قال حججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك. إسناده جيد وصححه البيهقي.
نعم، إذا كان الوكيل ما قد حج عن نفسه فيجب عليه أن يحج أولا عن نفسه ثم يحج عن الوكيل. فلو قدر أنه أخذ المال عن الغير وهو لم يحج حجة الإسلام وحج عن الغير فإن الحج يقع عن نفسه، ولزمته في ذمته أن يحج عن ذلك الغير. الحجة الأولى تقع عن هذا الإنسان الذي ما قد حج وحج لغيره وكيلا، تقع هذه الحجة التي توكل فيها تقع عن نفسه، ويجب عليه في ماله وفي ذمته أن يحج عن ذلك الغير الذي وكله. والدليل كما سمعنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع رجلا يلبي عن شبرمة، رجل قال وما شبرمة؟ قال قريب لي. قال هل حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. والحديث صحيح. تفضل.
قال حفظه الله: ويعطى النائب من المال ما يكفيه تكاليف السفر ذهابا وإيابا، ولا تجوز الإجارة على الحج، ولا أن يتخذ ذريعة لكسب المال، وينبغي أن يكون مقصود النائب نفع أخيه المسلم، وأن يحج بيت الله الحرام ويزور تلك المشاعر العظام، فيكون حجه لله لا لأجل الدنيا، فإن حج لقصد المال فحجه غير صحيح.
الله المستعان. هذه مسألة تساءل فيها كثير من الناس. يعطى النائب من المال ما يكفيه تكاليف السفر ذهابا وإيابا، ولا تجوز الإجارة، يعني لا يكون الإنسان كسيارة الأجرة يحج كل عام بالأجرة، وإنما يقصد بذلك في نفسه، ينوي هو في نفسه أن يذهب إلى تلك الأماكن المقدسة ليعيش فيها وليكون مع الناس. إذا كانت هذه نيته والنفس تتحرك إلى ذلك فلا مانع أن يحج عن الغير. أما إذا كان لا قصد له ولا نية له في العبادة ولا رغبة له، وإنما ذهب للحج فقط، فهذا لا غرابة أن يخل بأركان الحج وواجباته. إذا كانت نيته المال فقد يخل بأركان الحج وواجباته، ولذلك قال الشيخ حفظه الله قال: وإن يحج بيت الله الحرام ويزور، قال: وينبغي أن يكون مقصود النائب نفع أخيه المسلم، وأن يحج بيت الله الحرام يعني الوكيل، ويزور تلك المشاعر العظام، يعني يكون في قلبه الرغبة وفي نفسه الشوق إلى تلك الأماكن، لا مانع أن ينوب عن الغير، وسيكون الأجر للإثنين. أما إذا لم تتحرك نفسه وترغب في تلك المشاعر، فقال الشيخ حفظه الله يكون حجه، يعني إذا قصد المال أنه يكون حجه لغير الله. قال إذا نوى بنفسه أن يحج تلك الأماكن ويزور تلك المشاعر العظام فيكون حجه لله لا لأجل الدنيا، فإن حج لقصد المال فحجه غير صحيح. وقد سألت شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله عن وضع المنتدبين في الحج، قد يكون الإنسان قد أدى فريضة الحج ويحج منتدبا مع الجهات الحكومية، سواء كان في الأمن أو في التوعية أو في أي مجال من مجالات الحج، فقال حرام عليه ما دام أنه قد كفي السفر والسكن والتغذية أو الإعاشة ثم يأخذ المال من أن لقصد أن يحج عن الغير، فهذا لا يجوز. إن كان يقصد فعل الخير فليحج عن الغير ما دام أنه مكفي في غذائه ورحلته ذهابا وإيابا، ليقصد الحج عن الغير لوجه الله لا يأخذ عليه مقابل. وهذه المسألة ينبغي للإنسان أن يحذرها، ألا يكون قصده في الحج هو المادة. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الأجر على قدر المشقة، سواء في النفقة أو في التعب البدني. ولذلك تجد الحج ما فيه أحد يحج إلا ويتعب، حتى الأقوياء الشباب يتعبون، فالله جعله جهادا. لهذا سمى النبي صلى الله عليه وسلم جهاد لا قتال فيه. فالأجر يكون على قدر المشقة، إذا تعب الإنسان فأجره على قدر مشقته، ويصبر ويحتسب. وأما الذي يريد أن يحج بدون أن يتعب فلا يحدث نفسه بذلك إلا إذا أخل بأركان الحج وواجباته، كالذي يذهب يعني يوم الحج يشهد مع الناس عرفة، ثم ينزل إلى منى يوم العيد ويرمي جمرة العقبة، ثم يوكل على باقي الأعمال ويروح يطوف طواف الوداع ويخرج. الشيخ صالح الله يحفظه هذا السؤال، قالوا له يا شيخ في حج مستعجل، قد يكون الإنسان عنده ارتباط عملي ولا يؤذن له، ويأتي يوم عرفة يقف مع الناس، ثم ينزل يوم العيد يرمي جمرة العقبة، ثم يذهب يطوف بالبيت طواف الإفاضة ويخرج ويوكل على المبيت ويوكل على الرمي. قال أحسن له ألا يحج، هذا ما حج، الأحسن له ألا يحج، وهذا ليس بحج، هذا تلاعب. فكيف يعني يتم الحج بدون واجباته؟ يقول ترك واجبات، ترك المبيت بمزدلفة، أو ترك المبيت بمنى، وترك رمي الجمار في الأيام الثلاثة، وترك طواف الوداع، لأن طواف الوداع لا يكون قبل إنهاء الأعمال. كيف يودع وباقي عليه أركان في الحج أو واجبات؟ باقي عليه من الواجبات المبيت بمنى ورمي الجمار. لا ينبغي للإنسان أن يتلاعب بهذه الشعيرة، بل بعضهم يتبجح أنه يعني يتعيد مع يذبح أضحيته هو، وهذا يعني ليس بحج. نعم. ماذا عندك يا شيخ؟ إذا بطل حج الوكيل ما استقام حج الموكل عنه. إذا ما قصد يعني أن تكون حجته رغبة وذهاب إلى تلك الأماكن المقدسة ويكون لوجه الله جل وعلا، اختل فيه شرط الإخلاص، اختل فيه شرط الإخلاص، يكون حجه من أجل المال لا من أجل العبادة، فيكون آثما، يكون المال في ذمته. يجب عليه أن يبحث ويتحرى، ما ينظر إلى من طرف الناس ويعطيه المال ويقول له حج عني. قد لا يكون هذا الشخص لا يعرف أركان الحج ولا واجباته، والإنسان يجب عليه أن يعلم أركان العبادة وواجباته حتى يؤديها على الوجه المشروع. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وهذا أخل بأهم الأعمال في الحج وهو الإخلاص. ما أخلص النية في حجه هذا من أجل الحج، وإنما جاء من أجل الدنيا. وقد يعلم الإنسان هذا الذي أعطى المال، يعرف بأن هذا حاج كل سنة يعني، فيكون قصده يعني سطحي. لابد أن يبحث عن الإنسان الثقة الذي تطمئن النفس إليه، وأن يؤدي إليه المال وهو مرتاح الضمير بأنه سيؤدي هذه الشعيرة على الوجه المطلوب، لا يخل بركن ولا بواجب بل ولا بمسنون. أما إذا كان الإنسان لا يبالي بترك الأركان والواجبات، فإعطاؤه للمال من باب تحصيل الحاصل. كذلك الزيادة، بل إن الإنسان إذا أخذ المال وحج به وزاد منه فمن الأمانة أن يعيده إلى صاحب الحج. سؤال مهم، إذا أعطيت مالا تحج به، فأعطيت العيال ما يحتاجونه منه وذهبت به وأخذت ما تستحقه وما تحتاجه من سكنة ومن تنقلات ومن أكل ومن لوازم الحاجات البدنية في حجك، وانتهيت من الحج ورجعت إلى بلادك ومعك من الزاد الذي أعطيت من المال الذي أعطيت، فمن الأمانة أن تعيد الفاضل إلى من وكلك. أما إذا كان يعني استنفدت المال هذا حتى وإن كان في أغراض من الأشياء التي يعني يؤجر عليها صاحب الحج، صاحب الحج قد يهدي من الأشياء كمصحف مثلا أو شيء كتاب أو نحو ذلك مما يستفاد منه، قد يكون في ذلك أجر. فلو أخذ من هذه الأشياء التي يثاب عليها الموكل فله ذلك، ولا يكون يعني مبذرا إذا لم يخرج عن الحد المعقول. أما إذا أخذ لنفسه وأخذ لأقاربه وأخذ من هذا المال الذي وكل به فقد أخرجه عن الغرض الذي من أجله دفع. الله أعلم. ليبقى له من المال. هو إذا دفع المال لمؤتمن برئت ذمته، فإن خالف المؤتمن هذا وحج مثلا بغير حملة ويستطيع أنه يؤدي الأركان والواجبات وليس بحاجة إلى، قد يكون مثلا من أهل مكة ليس بحاجة إلى سكن، وقد يكون سكن يعني في أيام منا قد يؤدي عنه دم إذا فاته الميت بمنا، فلا مانع أن يدفع عنه دم، لكن الأشياء الأخرى لا بد أن يأتي بها كالرمي والطواف الوداع السعي مبيت بمزدلفة الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس، هذه أركان واجبات يجب أن يأتي بها. فإذا كان يعني يستطيع أن يؤدي الحج بدون حملة فهذا يعني قد يأثم بالمخالفة، لكن الحج صحيح.
المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.